والسلام على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين بالعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد بدا بمطلبين مهمين. المطلب الاول كان يتعلق بالبحث عموما، والمطلب الثاني كان يتعلق بمواقفاته والشروط التي يجب ان تتوفر فيه. فقلنا بان الباحث ربما يحتاج الى القيام ببعض القضايا المرتبطه بالبحث العلمي، ومنها ان يقوم بتجارب علميه او صداعات، او يقوم بمراجعه المختبر او مراجعه مثلا مكتبة أو حافلة أو ما شابه ذلك، أو يقرأ مثلا كتابا في المكتبة، أو يقرأ مثلا مخطوطا من المخطوطات وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان، ولعله يحتاج أن يجمع بعض الشواهد سواء كانت في القرآن أو كانت في الحديث أو كانت في اللغة وما شابه ذلك من الأمور. وقلنا بأن هذه الأعمال التي يتوقف عليها عمله كباحث تحتاج إلى أن يكون عنده مواصفات تؤهله للقيام بمثل هذا العمل. وهذا هو المطلب الثاني الذي تعرضنا له. وقلنا بأن الباحث لا بد أن يتصف بمواصفات خاصة بالبحث العلمي، ومن هذه الصفات أن يكون إنسانا يحمل درجة عالية من الذكاء وانتباها وتركيزا وقوة ملاحظة، كاعتبار أن البحث العلمي هو تعامل مع أقوال الآخرين وآرائهم واستدلالاتهم، والتعامل مع مثل هذه القضايا يحتاج إلى إنسان يحمل درجة عالية من قوة الملاحظة والانتباه حتى لا يمر عليه أو تمر عليه بعض القضايا ويظن بأنها أمور صحيحة، تقصد أن تكون مجرد كلام كما يقال مدركة أو كلام مرونق أو ما كان ذلك. وهذا أمر معروف خصوصا في المباحث التي تكون فيها عملية كتك العبارة وصناعة الجمل العلمية، عملية تكون متقنة وعملية تكون كما يقال عملية تحتاج إلى جهد كبير، وتكتيكها يحتاج إلى دراية كبيرة. ولذلك كلما زادت الدقة في العبارات الموجودة في آراء الآخرين، كلما ازدادت الحاجة إلى وجود درجة عالية من الذكاء الذي يحمله الإنسان من أجل تفكيك رموز هذه الدول التي تعبر عن ذلك الموقف. وقلنا أيضا أن الصفات التي يجب أن يلتزم بها أو يجب أن يتصل بها الباحث هو أن يكون له قدرة على التحمل وقدرة على الصبر والمصابرة، باعتبار أن العمل العلمي والبحث العلمي وكتابة البحث في كثير من الأحيان قد تصادف بعض المحاور التي تتسم بشيء من الصعوبة، أو كما يقال ربما يواجه الإنسان مشكلة علمية أثناء البحث العلمي تحتاج إلى كثير من قوة التحمل حتى يمكنه البقاء والاستمرار في البحث عن القضية، لأنه إذا أقيم الباحث ليأكل نقول يعني ليأكل نقول النتيجة بسبب قلة قدره فهو سيؤثر مكملا على ما بعد القيمة التي يحملها هذا الباب. ولذلك إذا كان الباحث يريد أن يكتب بحثا له قيمة فلا بد أن يكون متصفا بصفة السابق حتى يستطيع ماذا؟ حتى يستطيع أن يصل إلى نهاية عمله الذي هو كتابة البحث. وأيضا من الصفات التي أشرنا إليها وكانت آخر صفة من الصفات التي أشرنا إليها هو أن يكون الإنسان عنده رغبة في البحث العلمي، وهذا شرط من شروط نجاح الإنسان. فإن الإنسان من القضايا المهمة والعناصر كما يقولون المكونة لنجاح الإنسان هو رغبة الإنسان ومحبة الإنسان للعمل الذي يقوم به. فالإنسان إذا كان راغبا في عمل فهنا فهو يبدع فيه، وإذا كان يريد أن ينجح في عمل فلا بد أن ينظر إلى ذلك العمل نظرة المحب إلى المحبوب، نظرة الضار إلى المرغوب. ولذلك قالوا بأنه إذا كان الإنسان يقوم بالعمل كما يقول من دون أن تكون رغبته فيه موجودة فإن هذا سيشكل مشكلة كبيرة في إتمام مثل هذا العمل الذي يقوم. وهذه الصفات كما قلنا مهمة جدا خصوصا الصفة الأولى والثانية لأنها من المقومات الأساسية لأي باحث علمي لأي بحث علمي من ناحية الشخص. الصفة الثالثة أو الصفة الرابعة التي يجب الوقوف عندها هي أن يكون الإنسان مطلعا ومحيطا بمصادر البحث العلمي الذي يريد أن يكتب فيه بحثا علميا، بل ليس هذا فقط، بل من المفروض أن يكون الإنسان ملما بكل ما يرتبط بموضوعه الذي يكتب فيه. ومن اللازم ايضا ان لا يكتفي الانسان عندما يبحث عن قضيه علميه ان لا يكتفي بالاقتناع على بعض القضايا المرتبطه بهذا المطلب ويترك البعض الاخر، باعتبار ان كل مصدر من المصادر التي يعتمد عليها الانسان ربما يسد شغلة في البحث العلمي قد لا يسدها غيره من المقام. ولذلك من المفروض أن لا يكون كتابة البحث العلمي قبل أن يصبح الإنسان، يعني لا يواصل الإنسان بكتابة البحث العلمي قبل أن يصبح الإنسان قادرا على بحثه من ناحية المصادر محيطا بكل ما كتب فيه، لأنه إذا كان الاطلاع على ما كتب فيه هذا البحث اطلاعا دقيقا أو اطلاعا جزئيا فإنه ربما كانت كتابة هذا البحث وبالا على صاحبه، كما يحصل احيانا عندما نجد ان بعض الناس يكتب في قضيه علميه وهذه كتابه القضيه العلميه تنم عن مستوى كما يقال من الجهل بموضوع البحث العلمي يصل الى حد ماذا؟ يصل الى حد الشناعه ويصل الى حد ماذا؟ يصل الى حد الاستهجار كما صنع لعله بعض الكتاب في هذا الزمان واخرج كتابا في القرن العشرين ليقول بكفر من يقول بكرويه الارض لان الارض كرويه وتدور. فاسدا كان مطلعا على الصور التي وصلت من المحطات الفضائيه ومن المراكب الفضائيه لما تجرى على كتابه مثل هذا البحث ووصل به الامر ماذا؟ ووصل به الامر الى تفسير الانسان الذي يقول بالحقيقه ويريد الناس ماذا؟ ويريد الناس ان يقولوا بمقولته وان يتركوا ذلك القول لانه قول كلي وليس هذا فقط بل حاول ان ينوي عمق القران ليؤكد على ان القران ليس ما يقول وكانه وضع لنفسه رايا ويريد للقران ان يؤيده في هذا الرأي في هذه القضية تكون عدم كتابة بحث علمي في مثل هذه القضية والإعراض أول من الوقوع في مثل هذه المشكلة التي تكشف عن مستوى من الجهل واقع في هذا الإنسان بحيث أنه لا يدري ما الذي يدور حوله وكان يكفيه ربما أن يسأل أي إنسان قرأ في كما يقال في هذا العلم شيئا بسيطا ليطلع على الحقيقة ويمزق هذه الأوراق التي كانت سببا للشناعة وللاستهزاء به لأنه في هذا الزمن إذا كان يوجد إنسان لا يعتقد بهذا الأمر فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون جاء من وراء كما يقول وراء يعني الحضارات وليس الآن إنسان يعيش في هذا الزمن. هذه الصدق الرابعة. الصدق الخامسة التي يجب الوقوف عندها بالنسبة إلى الباحث العلمي ويجب أن يتصل بها الباحث العلمي هي الخوف من الله عند التعامل العلمي. لماذا؟ لأن كثيرا من محاور البحث العلمي الإنسان قد يحتاج فيه إلى الجرأة في قول الحق وفي بعض الأحيان الإنسان قد يرغب في مناقشة أصحاب الكلام وأصحاب الرأي العلمي ولكن على الإنسان إذا أراد أن يكتب الطريق العلمي والحقيقي في كتابة البحث العلمي أن يركز على أن لا يجعل نقده للآراء مراعاً وأن لا يكون موافقته لغيره مصانعة فيكون ماذا؟ فيكون من الذين يتكلفون الصفة التي يتصفون بها ولذلك يصبحون أشبه بالمنافقين على المستوى العلمي فالإنسان عليه أن لا يقف عند شخصية صاحب الرأي ليؤيده أو ليجادله بطريقة ماذا؟ بطريقة لا تنم عن تقوى الله ومخافة الله لأن الحكمة يجب أن تكون هي قائد الإنسان عندما يبدو بحثا علميا وبالتالي لا يبذل الآخرين حقوقهم عندما يتحدث معهم كما أنه لا يعطي لغيره من الحق ما لا يستحق عندما يحاول أن يؤيدهم ماذا؟ عندما يحاول أن يؤيدهم في بعض الآراء فلذلك يجب أن يخلو كلام الإنسان من النظام مع الآخرين والمجادلة بغير لا من أجل الحق لغير الحق كما أنه من اللازم أيضا أن يتجنب أن يجامل ويقامع الآخرين لأن هذه من أخلاق المنافقين كما هو معلوم الإنسان الذي كما يقال يتعامل مع الناس يتعامل معهم بالاستحقاق ولا يحاول أن يخفي مثلا نفسه خلف الموافقة لأن الموافقة ربما تصنع المودة الموافقة للآخرين ربما تصنع المودة
ولكن كل المودة عن طريق موافقة الباطل هذا تكلف في الصفات الخلقية، والتكلف في الصفات الخلقية من أخلاق المنافقين كما هو معلوم. هذه الصفة الخامسة. الصفة الثالثة أن يكون الإنسان منصفا عندما يتعامل مع الآخرين، ومنصفا عندما يكتب ويعتمد على جهود الآخرين. لماذا؟ لأن الإنسان مهما كان مقدار علمه ودرايته لا يخلو أمره من أن يكون تابعا لجهة وتوجه وتفكير ونبه خاص. فإذا كان الإنسان متوجها، وهذا هو الحال الطبيعي لكل إنسان باحث، وربما يكون الخوف بالبحث العلمي بالنسبة لهذا الباحث الهدف من هذا نصرة مذهبه الذي يقول به وتأييد هذا المذهب، وهذا في نفسه لا غبار عليه، إلا أنه من أجل الوصول إلى مثل هذه الغاية، وهي غاية كما يقال في نفسها، خصوصا عندما يكون مثلا حقا غاية ظاهرة في نفسها، عليه أن يستخدم في الوصول إليها وسيلة ظاهرة، وهو أن يكون حياديا متجردا منصفا لا يعامل الآخرين بمعاملة تبعية للأفكار والمذاهب وما شابه ذلك، ولا يحاول أن ينصر ما يرى من رأي أو مذهب أو توجه بأي طريقة كانت، بل عليه أن يكون حياديا ومنصفا ومتصفا كما يقال بالروح العلمية، ومعتمدا على المصادر عندما يرى رأيا من الآراء، لا يحاول أن يبدي نفسه كمخالف مع أنه ليس من أهل التخصص في هذا المجال. والناس كما هو معلوم، والكتاب خصوصا الكتاب يبذلون جهودا كبيرة ولا يتجرؤون على أن يبتكروا الآراء إلا إذا كانت كما قال الحقيقة قد وضعت لهم بصورة جلية كالشمس. أما قبل ذلك فلا يحاولون أن يتعاملوا مع الآخرين عن طريق ماذا؟ عن طريق التبذهب وعن طريق التعصب وعن طريق الميل وعن طريق ماذا؟ وعن طريق عدم الإنصاف، إنما يتعاملون مع الجميع ماذا؟ على حد سواء. فإذا تعاملوا على ذلك صار البحث الذي ينتج عن مثل هذه العملية التي تتصف بالإنصاف والحيادية والروح العلمية والتجرد، كان ذلك البحث هينا من هذه الجهة، لأنه يكشف عن عمق الإنصاف الذي يتصف به صاحب البحث، ويكشف عن التوازن النفسي الذي يعيش فيه الإنسان، لأنه من المعلوم أن كثيرا من الناس يعيش كما يقال أزمة نفسية بالتعامل مع الآخرين، وبالتالي يظهر ذلك وراء جميعا على قلبه. هذا هو الوصف الثاني. الوصف السابع أن يكون لشخصية الباحث دورا كبيرا في محاولة التأمل في الأفكار التي يطلع عليها. الإنسان الباحث لا بد أن تكون له شخصية مستقلة ممتازة عن الآخرين، ليست شخصية نابعة لأحد، وهذه الشخصية تبرز بصورة كبيرة عندما يقوم هذا الإنسان الباحث بدوره في تفسير المعلومات التي يطلع عليها وتحليل هذه المعلومات ومحاولة إبداء رأي خاص فيها. فلا يجعل من نفسه مجرد جامع للمعلومات لغثها وجليلها، وكما يقولون لا يكون كحاطب ليل لا يدري لا يكتب. وهذا امر يقع في بعض الناس، يصبح ماذا عندما يحاول ان يجمع؟ يصبح كحاطب الليل لا يدري هل يضع يده على شجرتين ام على اسعار، لا يدري، لانه يحطب ماذا؟ يحطب في الليل. وفي الليل عادة الناس لا تخرج للاحتفاظ. ومن هنا إذا كان يريد الباحث أن تبرز هويته العلمية وقدرته وشخصيته التحقيقية، فعليه أن يقف طويلا ويتأمل ويدقق في المعلومات التي يجمعها من المصادر، ويحاول أن يبدي رأيا وخلاصة في هذه القضايا التي يجمعها، ولا يكون تابعا لهذه الآراء، لأنه من الواضح جدا أن مجرد تجميع الآراء والنصوص لا يعطي للإنسان شخصية علمية، إنما يجعله ماذا؟ يجعله مجرد ناقل ليس أكثر من ذلك. ومن المعلوم أن القضايا التي تنقل خصوصا من المصادر المختلفة فإنها تختلف في درجة نضجها وفي درجة عمقها وربما في درجة خطرها وأولويتها. والإنسان إذا كان يجمع هذا ويجمع ذلك فعليه أن يميز بين هذه المعلومات ليصل معها إلى رأي فيها، ويكون ماذا ناقدا او مؤيدا، ولا مانع ان يكون مؤيدا، ولكن ماذا بعد وقوف وتامل، لان الانسان اذا اراد ان يؤيد فعليه ان يكون ذلك عن درايه لا عن ماذا لا عن تبعيته. هذه الصفه الثانيه. الصفه الثانيه من الصفات هو ان يكون الانسان دقيقا في عمله. لماذا يكون دقيقا؟ لأنه يوجد فرق بين أن يكتب الإنسان لنفسه وبين أن يكتب الإنسان ليطلع عليه الغير. واضح جدا أن الإنسان إذا كتب ورقة ووضعها في حاجياته الشخصية فنظرته لها تختلف عما لو كتب ورقة وأعطاها للآخرين، بل نفس هذا الرأي إذا وضعه في حاجاته نظر إليه بنظرة، وإذا وضعه بين أيدي الآخرين نظر إليه بنظرة أخرى. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يكتب شيء ويعرضه على الآخرين ماذا؟ يحاول أن يريده بطريقة لا يصبح فيها هدفا وغرضا لاتهام الناس، لأن الإنسان إذا أصبح غرضا لاتهام الناس فعند ذلك ماذا لم يهتم إذا كان لم يدقق في عمله. لذلك يطالب الباحث أن يكون دقيقا في عمله، ولا يكون له طريق لغير الأخذ بهذا الرأي الذي كتبه وثبته. فإذا تحرى الوصول إلى الصواب ووصل إلى قرار بعد أن تثبت وحصل على ما يؤيد ما سيكتب أو ما قرر، عند ذلك يمكنه أن يرجعه الآخرين. فقد يقال ان مثل هذا الابراز ليس حلا، لان الانسان كما يمكن ان يبرز الكلام الصحيح كذلك يمكن ان يبرز الكلام غير الصحيح. نقول لا مانع، الإنسان يمكن أن يولد الكلام الصحيح كما يمكن أن يولد الكلام غير الصحيح، ولكن عندما يتحرى الإنسان، عندما يتحرى الإنسان الدقة في العمل ويتثبت ويعزز ما يقرر بدليل، فإنه حتى لو أخطأ الطريق فإنه ماذا؟ فإنه سيكون معذورا، لأن الإنسان الذي يميل مع الدليل لا ينتقد، لأنه كما قال تابع للدليل، وهذا الدليل هو الذي ماذا؟ هو الذي يناقش. ولا يتهم الإنسان عندما يتبع رأيا من الآراء بناء على ماذا؟ بناء على سند، بناء على دليل، وبناء على حجة، وبناء على قياس وما شابه ذلك. هذه الصفة الثانية. الصفة التاسعة أن يكون الإنسان أميناً، وهذا من أشد يعني كما يقال من أشد الصفات صعوبة على الناس، لأن الأمانة أحياناً تجعل الإنسان كما يقال كأنه يتخلى عن جهوده. لماذا؟ لأن البعض من الناس ربما يحاول أن يعتمد على جهود الآخرين ويحاول أن يتغافل ولا يبالي بنسبة تلك الأمور إلى أصحابه. والهدف من ذلك ما هو؟ الهدف من ذلك أن يحصل على المجد من القول بهذه الأخوان، أو المجد من القول بهذه الجملة بهذه الكيفية، لأنها جملة مرة مثلا مسبوقة أو ما شابه، فمثل هذا الأمر غير مقبول في البحث العلمي أبدا. على الإنسان الباحث أن يلتزم الأمانة في هذا النظام، وأن يكون أمينا أولا في نقل المادة من المصادر، فينقلها كما هي، لا يزيد فيها إلا وفق المنهج الذي سيكون في قانون الاختبار، لا يزيد فيها إلا بطريقة أمنية تكشف عن وجود الزيادة. هذا أولا. وثانيا، إذا أخذ تلك المعلومات من مصادرها والتزم الأمانة في نقلها، بعد ذلك عليه ماذا؟ أن يقوم بالمرحلة التي تليها، وهي ماذا؟ وهي مرحلة الالتزام بأمانة الناقل بالنسبة، لأنه تارك الأمانة تتعلق بنقلها بصورة دقيقة من المصادر، وأخرى تتعلق ماذا؟ بنسبة هذا المنقول إلى مصادره الأصلية. وطبعا هذه من القضايا الشديدة جدا على الناس عند كتابة البحوث العلمية، وأكثر القضايا التي يقع فيها الكتاب هي هذه القضية. طبعا لعله يقال هكذا، لعله يقال أن مثل هذا الالتزام بهذه القضايا منهج اتبعه المتقدمون والمتأخرون، نقول لا، ليس بالضرورة. أما المتأخرون فهو منهج متبع عندهم، طبعا عند المحققين منهم والمدققين والذين يخافون على يعني شخصيتهم العلمية. أما المتقدمون، أما المتقدمون من المؤرخين من كتاب التفاسير ومن غيرهم، فهؤلاء لا يلتزمون بمثل هذه المنهجية. نعم يلتزمون مثلا بنسبة القول إلى صاحبه إذا قالوا مثلا قال فلان، ولكنهم لا يلتزمون ماذا؟ بذكر مصدره، لأن المصادر في الأدلة المتقدمة لم تكن متوفرة بالطريقة التي يمكن لأحد أن يقول هذا الكلام تجده في المصدر الفلاني المطبوع في السنة الفلانية في الدار الفلانية الطلعة الفلانية وما شابه ذلك. هذا الكلام ليس كما يقال مذكورا. ولو حاول الإنسان الآن، لو حاول الإنسان أن يجمع بين الكلمات التي تذكر في التفاسير في تفسير الآيات القرآنية لوجد أن كثيرا من التفاسير يعتمد على البعض الآخر، بل وصل الأمر إلى أن بعض الكتب العلمية اشتهرت باسم أشخاص ومعلوماتها منقولة من أشخاص آخرين، لأنه يوجد من يطبق لهذا الشخص ولا يوجد من يطبق لهذا، لأنه السمعة الإعلامية أحيانا السمعة تساعد في حصول الإنسان هذا على يعني كما يقال على مسح لا يستحقه، ولو راجع الإنسان المصادر الأصلية لهذا الكلام لوجد أنه في الأعم الأغلب منقول ماذا؟ منقول من غيره. إن شاء الله بقية الاقتصاد تأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الصالحين.